الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمير المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع.
حياة ما يتقرب ما يذبح من النعم تقربا إلى الله جل وعلا، خاصة في يوم النحر. الأصل في ثبوت الكتاب السنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقول الله جل في علاه: فصل لربك وانحر. وهذا أصل في الباب، وهي الشاهد القوي وانحر، هذا أمر هذا يستدل به الأحناف على وجوب الأضحية. أما في السنة فعن أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. والأملح هو الذي فيه البياض والسواد، والبياض أغلب. قد ضحى وسلم بكبشين أملحين أقرنين. وأيضا كان في رواية: إذا ضحى قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد وأمة محمد. والإجماع على ثبوتها، فإن الأمة الإسلامية علماء الأمة أجمعوا على ثبوت الأضحية. والمذهب أن الأضحية على السنية وليست على الوجوب. حكم الأضحية السنة لا الوجوب، هي سنة مؤكدة على الكفاية. سنة مؤكدة يعني ليست بواجب. على الكفاية يعني إذا تقرب بها واحد من آل البيت تكفي عن كل البيت. إذا ضحى رجل من آل البيت، سواء الإب سواء الأب سواء الجد سواء الأخ، إذا ضحى بها واحد تقرب بها واحد من البيت يكفي أهل البيت هذه الأضحية. هذا معنى سنة مؤكدة على الكفاية، يعني إذا قام بها أحد أفراد الأسرة سقطت عن الأسرة بأسرهم. سنة، والدلالة على أنها سنة مع أن الله قد أمر بها وقال: فصل لربك وانحر. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فلا يقربن مساجدنا أو مسجدها أو مصلانا. فقالوا هذه في دلالة واضحة جدا على وجوب الأضحية. فنقول نعم الأمر ورد بها، وورد حديث آخر في الأمر فيه راوي مجهول، لكننا نقول هذا الأمر مصروف، هذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا: وما الصارف؟ قالوا: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وعن غيره في السنن، أنه قال: ثلاث كتبت علي وهي عليكم سنة، أو قال: ثلاث لم تكتب عليكم. ذكر منها الأضحية، وفي رواية ذكر الأضحية قال: هي علي واجبة وعليكم سنة، هي علي واجبة عليكم. وهذه صراحة لا حجة لهم فيها، لأنها حديث ضعيف أسانيد، وهذا ضعيف. أول في جابر الجحفي والآخر في أبو جناب على ما أعتقد، على ما أتذكر، أيضا ضعيف. فالرواية الأولى ضعيفة والرواية الثانية ضعيفة، لكن يصح للشافعية أن يستدلوا في الصارف بحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم، يغني عن هذه الحديث الضعيفة، بأن السلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من إظفاري. قالوا: هذا حديث ظاهر، فأنه يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يا ترى أين الصارف في هذا الحديث؟ ما شاء الله، ده الأيدي كثيرة بترفع، جيد. وإيش وجه الدلالة؟ ممتاز، هذا وجه الشاهد. فإن تعبت وتريد الإحالة نوافق، بس خلاص، يعني بس خلاص دون إحالة. احنا قبلنا منك الإجابة صحيحة، وجه الشاهد صحيح، لا هي مش مفتوحة، أنت أحل، أحل على غيرك. خايف؟ أحل الاشتراط. لا مش الاشتراط، هي نفس الأمر، هي وجه الشاهد إذا أراد. نعم جيد، لكن محص النظر ستأتي بما تريد. نعم هذا ليس أسلوب الوجوب. إذا أراد هذه فيها تخيير، والواجب لا تخيير فيه، الواجب لا تخيير فيه. قالوا: هذا صارف. وعندي أيضا، لأن هذا فيه أخذ ورد أيضا، ممكن المخالف لا يسلم من معارضة الاستدلال به، لكن عندنا دليل واضح جلي بسند صحيح أن أبا بكر بن أرضاه كان ميسورا ولم يضحي، على مشهد ومرأة ومسمع من جميع الصحابة. ثم تلاه عمر بن الخطاب وكان ميسورا، على مشهد ومسمع ومرأة من الصحابة، ولم يضحي، وذكر أنهما لم يضحيا من أجل حتى لا يعني حتى لا يفهم الناس بوجوب الأضحية، حتى لا يفهم الناس عن وجوب الأضحية. فهذا هو الصرف القوي الذي يصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب. فهي سنة، وقلنا سنة مؤكدة وهي على الكفاية. أما وقت الأضحية كما ذكر المصنف، وقت الأضحية نرجع الكلام على المجزئة وغير المجزئة بعد الصلاة. وقت الأضحية، فأول وقت الأضحية يدخل أول وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت الصلاة قدر ركعتين وخطبتين، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح نتمهل قدر ركعتين مع خطبتين أو خطبة واحدة على خلاف الفقه المشهور. هذا أول وقت الذبح، وآخر وقت الذبح آخر أيام التشريق. آخر وقت الذبح آخر أيام التشريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث البراء بن عازب خطب الناس فقال يوم النحر، فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا هذه فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فذلك شات لحم، فذلك شات لحم فليذبح مكانه. قال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا هذه، يعني بالطريقة التي نسكناها، والسلام ذبح بعد الصلاة وبعد الخطبة ونسك نسكنا هذا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح أو قال من نسك قبل صلاتنا فذلك شاة لحم لم يعتد بها أضحية، لأن الذبيحة لم تصادف الوقت لأنها عبادة مؤقتة بوقت، أتى بها قبل الوقت كالذي يصلي الظهر قبل دلوك الشمس فلا تكون صلاة للظهر. فلذلك قال فمن نسك قبل صلاتنا هذه فهي شاة لحم فليذبح مكانها، فليذبح مكانها. وكما قلنا آخر وقت الذبح هو آخر أيام التشريق، لأنه قد ورد عن المسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. وهذا حديث مرسل لكنه يستأنس به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فات وقتها فالشاة شاة لحم، وإن ذبح قبل وقتها فالشاة شاة لحم. وأبو بردة كما سيأتي لما ذبح قبل الوقت قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ شاتك شاة لحم. فإن ذبح قبل الوقت فشاة شاة لحم، وإن ذبح بعد الوقت فشاة أيضا شاة لحم. ويكره الذبح ليلا، ويكره إن كان هذا وقت الأضحية فيكره الذبح ليلا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الذبح ليلا، ورد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذبح ليلا. وهذا حديث ضعيف، لكن المعنى في كراهة الذبح ليلا، طبعا هم قالوا بالكراهة لأن الحديث لم يثبت، فقلنا على ما قلتم بالكراهة، فهو هذا أصل من أصول الشرع، على ما قلتم بالكراهة. قلنا الحديث الضعيف يمكن أن نعمل به هنا، قلنا لا يعمل به. قالوا إذن النظر، قلنا ما النظر؟ قالوا الأصل في الأضحية مساعدة الفقراء وسد الجوع، هذا الأصل، المؤانسة الأصل، المساعدة والتعاون على البر والتقوى. والذبح ليلا يفوت ذلك على الفقراء الجياع، يفوت ذلك على الفقراء الجياع. وهذا هو المقصود الأسمى من الأضحية بعد التقرب إلى الله العالم بالذبح، سد الخلة والجوع الذي يصيب المسلمين. فالذبح ليلا يفوت هذه الفضيلة على الناس، لذلك قلنا في المذهب بالكراهة، بكراهة الذبح ليلا. إذا قلنا بسنية الذبح والأضحية ووقت الأضحية، نقول هناك أداب بين أيضا الأضحية. من هذه الأداب عدم الأخذ من الأظافر ولا من الشعر، لا الشوارب ولا شعر الرأس ولا العانة ولا تحت الإبط. إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة وكان المرء يريد وقد عين الأضحية، فليس له أن يأخذ من شعر ولا من أظفار. أما المذهب فيستدلون بقول سلم إذا دخلت العشر الأوائل وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولا من أظفار، قالوا فلا نهي، قلنا النهي الأصل التحريم، على ما قلتم بالكراهة استدللتم بحديث عليكم وليس لكم، لأنه قال فلا يأخذ، فهذا النهي والنهي للتحريم. قالوا عندنا صوارف، قلنا ما الصوارف؟ قالوا أولا الصارف الأثري ثم الصارف النظري. أما الصارف الأثري فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت فتلت قلائد قلائد الغنم، فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم، قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثها مع ابن الزبير، بعثها إلى البيت الحرام. والآن بيضحي بالهدي، والآن تقرب بالهدي، هدي دون الحج. قال فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثها مع ابن الزبير، فلم يحرم عليه شيئا كان قد أحله الله جل في علاه. وجه الدلالة لم يحرم عليه شيئا، شيئا نكر في سياق أن النفي يفيد العموم، أو قل لم يحرم عليه شيء، لو تقرأ الرواية بهذه الطريقة لم يحرم عليه شيء كان قد أباحه الله جل في علاه له، لم يحرم عليه شيء أيضا نكر في سياق النفي، فيفيد لأن النفي يفيد العموم، شيء أباحه الله مما أباحه الله الأخذ من الأظافر، مما أباحه الله الأخذ من الشعر، صحيح ولا لا؟ فقال لم يحرم عليه، يعني يمكن أن يأخذ من أظفاري وممكن أن يأخذ من شعري. يبقى إذن من قول عائشة بفعل النبي يكون صارفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للصارف الأثري. أيضا وجه الدلالة من الصارف الأثري وجه آخر، قالوا والنبي الكريم كان مواظبا على الأضحية، النبي الكريم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على الأضحية. قلنا هاتوا الدليل، قالوا الدليل على ما رويناه قبل ذلك، ما هو؟ مش الدليل عبود للشافعية. قلنا لهم قلتم النبي يواظب صلى الله عليه وسلم على الأضحية، ما الدليل أنه واظب على الأضحية؟ أنتم قلتم سنة، ما الدليل أنه واظب؟ مش أرسلها؟ أي نعم، قال الأضحية لم تكن عليكم عليكم علي واجبة وعليكم سنة. فإن كان الشافعية، نعم حديث ضعيف، نتكلم على المذهب لما ذهبوا إليه، فقالوا إن كانوا يعتقدون بوجوبها إذن هو واظب عليها، فإذا واظب عليها وهو يبعث بالقلائد، قلائد الهدي يبعث بها إلى مكة، وتقول لم يحرم شيئا أباحه الله، وهو يضحي، والذي أباحه الله العمومي، أباح الله الشعر، الأخذ من الشعر والأخذ من الأظفار، فقال هذه فيها دلالة أيضا على الصارف. قال والصارف النظري أن الأخذ من الشعر أو الأظافر هذا من باب الفرع، هو فرع عن أصل، الأصل الأضحية، والأخذ عدم الأخذ من الأظافر والأشعار هذا والشعري هو فرع عن الأصل. إن كان الأصل سنة فمن باب أولى أن يكون الفرع إيش؟ سنة. فلذلك قالوا النهي هنا لا للتحريم لكنه للكراهة، لوجهة المذهب، وهي وجهة قوية، الحق أنها وجهة قوية، لكن على المرء أن يحتاط إذا أفتى للناس حتى لا يتساهلوا في هذا الباب، فيقول امتنع من أخذ الأظافر والأشعر الشعر. هذا بالنسبة للأداب التي بين يدي الأضحية. من الأداب التي بين يدي الأضحية أيضا هو أن يحسن الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن من حسن الإسلام أن تحسن الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رجله الشريفة على رقبة الغنم، لما؟ حتى لا تتحرك حركة تقلقها وهي تذبح، فيكون أسرع في إزهاق الروح وأيسر عليه وأيسر عليه. وأيضا قالوا من السنة أن يسمي ويكبر، لأن أنس قال لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين قال سمى وكبر، قال سمى وكبر، وأيضا يدعو اللهم تقبل منا هذا الهدي. قالوا وهنا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد، وقال وأمة محمد. وأيضا قالوا من السنة استقبال القبلة، لأن هذه الوجهة الشريف قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه، والصراحة هذا ليس فيه ثم الدليل عليه. وقالوا أيضا بالصلاة عليه وسلم عند الذبح، وهذا ليس فيه ثم الدليل عليه إلا عمومات، فالحق أن هذه لم يرد بها السنة فلا نقول أنها سنة، لا نقول أنها سنة. هم يستدلون بعموم قول سلم من صلى عليها مرة صلى الله عليه بها عشر، من أفضل المواضع القربة هنا، هذا لا يمكن أن يستدل به، فلا يستدل به، هذا عموم لا يستدل بالعموم على المسألة الأخص، هذا الراجح الصحيح. فهذه من الأداب التي بين يدي الأضحية. من الأداب التي بين يدي الأضحية هو حسن اختيار الأضحية، حسن اختيار الأضحية، لأن المتقرب إلى الله جل في علاه لابد أن يحسن اختياره في التقرب إلى الله جل في علاه، ولا يأتي بالهزيلة العجفاء يتقرب بها إلى الله جل في علاه، فلا بد أن يظهر أنه في كل ما عنده يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا. جواد كريم، والله جواد كريم، يحب كل جواد كريم. أرأيت كيف بالصدقة لما تصدق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكلية ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فحسن الاختيار في الأضحية من الآداب. هذا الاختيار قد قال علماؤنا الأضحية من حسن الاختيار أن تكون من النعم، فلا تصح الأضحية إلا أن تكون من النعم، لقول الله جل في علاه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام بالإجماع الإبل والبقر والغنم والماعز، الإبل والبقر والغنم والماعز، فلا يجزئ إلا الإبل والبقر والغنم والماعز، وأيضا لا يجزئ إلا سن معينة، الثني من الإبل والبقر والماعز، الثني من الإبل والبقر والماعز. أما الضأن شياه، أما الضأن فقال علماؤنا يجزئ منه الجزع، فالجزع لا تجزئ من الماعز لكن تجزئ من الضأن، وهذا نفصله إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بيضة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب عصفورا. هذا ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنما قرب إيش؟ بدنا. صدر الباب ببدنا. ليش؟ لأن البدن أفضل مما يليها. فمن جاء في الساعة الثانية وبالاتفاق والإجماع أن الساعة الثانية أفضل من الساعة الأولى، ممتازين. فهذا ينامون معي. ليش أفعل معك؟ الإجماع أن الساعة الأولى أفضل من الساعة الثانية، فيكون هنا التفضيل بين، قال في الساعة الأولى البدنة، في الساعة كأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كأنما قرب شاة، وفي الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة. والدجاجة لا تصح إيه؟ أضحية ولا تصح؟ لا تصح. مش الدليل أنها لا تصح؟ ممتاز، أتي بالآية ثم اذكر هذا، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والدلالة ليس من بهيمة الأنعام. فالغرض والمقصود هذه هي الدلالة على الأفضلية. أيضا الحديث الثاني خاص في المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، في الدلالة على التفضيل. ثم لما تكلم عن الضأن قال إلا ألا تجدوا، أو قال إلا أن يعصر عليكم فاذبحوا جزعا، فجعل الجزع من الضأن استثناء ما جعلها أصلا، فدلالة أيضا على التفضيل فيما بينا من ذلك. أيضا يستحب من ذلك اللحم، أن تكون كثيرة اللحم، وأيضا تكون بيضاء، الأبيض كما قلنا ضحى نسامك بكبشين أقرنين أم لحي. وأما ثمانة اللحم لأن هذا هو المقصود، وقد قال الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال علماء هنا وتعظيم الشعائر هنا مخصوص في ثمانة البدن، تعظيم الشعائر هنا تأويلها ثمانة استحسانها واستثمانها، استحسانها واستثمانها، ولأن القصد كما قلنا من الأضحية سد القلة من الجوع. هذه بالنسبة لحسن الاختيار. وهناك أضاحي لا تكون أضحية، لا تجزئ أضحية، معيبة، العيوب التي تمنع الإجزاء بالأضحية أربعة، وردت في حديث جمع الأربعة في حديث واحد، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لا تجوز في الأضحية، قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة أو المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، وأيضا قال العرجاء البين ضلعها، والكثير، وفي رواية قال العجفاء يعني الهزيلة وهي المعضوبة. فهذه أربع أصناف منع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجزئ في الأضحية. الضابط والرابط بين الأصناف الأربعة: العوراء البين عورها، المريض البين مرضها، العرجاء البين عرجها، وأيضا البين ضلعها أو العجفاء، ضابط واحد هو الهزال وضعف اللحم، الهزال وضعف اللحن إما قصدا وإما وصولا. يعني إيش يا صايب إما قصدا وإما وصولا؟ ممتاز، قرأت الباب صحيح. أصالة هي هزيلة العجفاء، أو وصولا إلى إيه؟ الهزال. بهذه الأمراض العوراء ستصل للهزال. كيف؟ لأمرين اثنين، لأن العوراء العين المفقودة هذه عضو مستطاع، فهذا نقص، نقص فيها. والعوراء قالوا لا تستطيع أن ترعى رعيا صحيح، العور يمنعها من الأكل اللي يجعلها تسمن، فتصل بهذا إلى الهزال، تصل بهذا إلى الهزال. هذا منها أيضا العوراء البين عورها، وأيضا المريض، فالمريضة لا تستطيع أن ترعى الرعي الذي يجعلها تسمن أيضا في المقصود، فستصل. إذن الضابط والرابط بين هذه العيوب الأربعة أنها يعني أنها لا تغني من جوع، أنها لا تغني من جوع، تصل إلى الهزال والمرض يمنعها من ذلك. بعضهم أيضا قال والجنون، أنت ممكن تلحق الآن جنون البقر بهذا، لا يصح أن تجعل الأضحية بالبقرة المجنونة، جنون البقر للمفسدة التي تظهر في ذلك. الغرض المقصود بأن هذه أربع أصناف منعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تجزئ، فهي عيوب لا تجزئ في الأضحية. هناك عيوب في الأضحية ويتغاضى عنها الشرع، فإنها تجزئ مع وجود العيوب، منها الجلحاء، وهذا عيب لأنه نقص، فقالوا الجلحاء عيب ومع ذلك تجزئ، لأن هذا النقص التي لا يقولون لها، هذا النقص لا يمنعها من الرعي، فلا يصل بها إلى الهزال. والمقصود السمنة ووجود اللحم، الاستثمان ووجود اللحم. أيضا الخصي مع أنه عضو ناقص، وقلنا في العور عضو ناقص مستطاب، وأيضا الخصي هذا العضو، الخصيتين عضو مستطاب يؤكل، فعضو ناقص، لكن قلنا هنا عوض الخصي في الحيوان بيزيد إيش؟ لحمة، يزيد لحمة، يبقى إذن المقصود توفر. أما العور كان عضوا مستطابا، قلنا هذا نقص، وزاد هذا النقص نقصا على الأضحية. أما الخصاء فلا يزيدها نقصا بل يزيدها إيش؟ لحما. فلذلك قلنا هذا عيب لكنه لا يمنع من الإجزاء. وأيضا مكسورة القرن، مكسورة القرن، يعني إذا قلنا الجلحاء تجزئ فمن باب أولى مكسورة القرن تجزئ، لكن المقطوعة الأذن لا تجزئ. وبعض العلماء قالوا نفرق بين القطع اليسير والقطع العظيم. القطع اليسير قالوا ولو يعرف القطع اليسير من القطع العظيم إذا نظرت إليها من بعد من مسافة، إما أن تقول مقطوعة الأذن هذا قطع وكنت بعيدا عنها هذا قطع إيش؟ ليس بيسير، فهذا نقص بعضو مستطاب لذلك لا تجزئ. قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. وإذا نظر إليها فلم يقل بأن الأذن مقطوعة فهذا يسير، واليسير يغتفر، واليسير يغتفر لا سيما إن كانت ذات لحم، لا سيما إن كانت ذات لحم. هذا بالنسبة لمسألة الأذن. والذنب مقطوعة الذنب أيضا يؤثر عليها، وهي أيضا مقطوعة عضو يمكن أن يستطاب فيؤكل، لذلك هذا نقص يمنع من الأضحية، من الإجزاء بالأضحية. هذا بالنسبة للكلام على الأضحية وعلى التي تجزئ والتي لا تجزئ، على التي تجزئ والتي لا تجزئ. ومن المستحب في الأضحية إذا كانت تجزئ الذبح أن يباشر المرء الذبح بنفسه، يستحب أن يباشر المرء الذبح بنفسه، وهذه سنة، لأن السلام لما تقرب بالهدي ذبح 63 بدنا وتقرب، يعني هذا عجب الوقت. أنت لو نظرت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك ذهول لا يمكن أن تتصوره إلا بأن البركة من الله جل في علاه، وهذا رسول الله وهي معجزة من المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بمزدلفة ويبقى يذكر الله، يذهب إلى منى حتى تطلع الشمس ثم يرمي، ثم يذهب بعد ذلك ينحر 63 بدنا. ويعني من المعجزات أن كل بدنة كانت تمد العنق، الواحدة تلو الأخرى تمد عنق للنبي صلى الله عليه وسلم لينحرها، فانظر كيف المعجزة. فنحر 63 بدنا وترك بقية المائة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا في الأضحية وطبعا ما ذهب من بقية بقى المعجزة ذهب فحلق دع الحلق فحلق ثم رجع فطاف ثم رجع منها فصلى بالناس الظهر. هذا غير متصور بحال من الأحوال. هذه منى المسرع فينا عندما يفعل كل هذا بيذهب إلى منى على العشاء على صلاة العشاء، إلا بقى الجميع بيذهب إلى الفجر ويسأل على هل علي فدا ولا لا، لكن شوف الإنسان صلى بهم الظهر هناك. طبعا فيها تأويل لأن حديث ابن عمر صلى بهم الظهر في مكة وحديث جابر صلى بهم الظهر فين؟ في منى. فالمسألة موجهة أنه صلى الظهر مكة ثم ذهب فصلى بهم الظهر أيضا في منى. أما على التوجيه هذه بركة من البركات، والغرض المقصود أنه نحر 63 بدنا بيده الشريفة بأبي هو وأمه. وفي الأضحية أيضا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أقرنين كبشين أقرنين أم الحي ذبحاهما النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله على سحافهما صفحة العنق وذبحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف، وأمر فاطمة أن تباشر الذبح. وفي حديث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يباشرن أو يحضرن إيش الذبح، لأنها أضحية تتقرب بها لله جل في علاه، وأعظم القربات بالدماء الذبح هذا من أعظم القربات لله جل في علاه، لذلك ترى الذي يذبح لغير الله جل في علاه يقع في الشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يلين الأضحية. تبقى لنا مسألة أخيرة نتكلم عنها وتكلم عنها المصنف أغفلها وختم بالكلام عن الأضحية المذكورة، هي الكلام على الأضحية عن الغير. زيد ضحى عن نفسه ثم ضحى عن عمرو له حالتان، الحالة الأولى أنه اتصل بعمرو فوصاه بالأضحية وقال أدفع لك أو قال ضح عني فضح عنه، فهذه تجزي للوكالة الأصل فيها الإباحة، فيجوز لعمر أن يوكل زيدا أن يذبح عنه فذبح عنه. أما زيد فبعدما ذبح تذكر عمرا وكان يحبه، قال لما يفقد هذا الأجر، وعمر ما أدري سافر لتجارة فذهب فاشترى له كبشا أم لحم أو كبشين أم لحين فذبحهما أضحية عن عمرو، وعمرو لا يدري، أحسنت ضربت في عنق الأمر، وعمرو لا يدري، فإن كان عمرو لا يدري فقد ذبح عنه وهو لا يدري. قلنا له الأضحية عن الغير وهو لا يدري لا تجزي، قال كيف لا تجزي وقد اخترتها على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذبحتها على ما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا له لأن الأضحية قربة من القربات، والقربة عبادة، والعبادة لا تكون إلا بالنية، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال فقد ذكرت له بعدما ذبحتها وقدمتها وتقربت بها، فقد ذكرت له فقبل كبيع الفضول. قلنا لا يصح، إذ النية لابد أن تقترب بالعبادة. أرأيت رجلا صلى الظهر دون أن ينوي أنه صلى الظهر، فلما انتهى قالوا انتويت، قال لا صلاتي هذه بنيتي على الظهر، فانتوى بعد الصلاة، تجزئه لا تجزئه؟ شرط صحة النية اقترانها بالعبادة فلا تجزئه. هذه بالنسبة للذبح عن الغير حي، أما الذبح عن الغير ميت هذا الذي قال به الحنابلة وتوسع فيها الشيخ الإسلام تيمية فهذا باطل عندنا في المذهب، فلا يجوز الذبح ولا الأضحية عن الميت بحال إلا في حالة واحدة، إذا وصى قبل أن يموت فصار إنفاذ الوصية من الوجوب، فكانت الأضحية بوصية منه لا ذبحا عنه. والأضحية عن الميت لا تجوز لعموم قول الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن السلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أضحية طيبة يتقرب بها، أعوذ بالله، كذاب من قال أن السلام قال ذلك، قال السلام إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، والأوكد من ذلك الخاص في الباب لو كان خيرا لسبقونا إليه. أن السلام يقول اللهم تقبل من محمد وآل بيت محمد وأمة محمد، وما رأيناه ضحى عن حمزة وهو الذي بكى حمزة، وما رأيناه ضحى عن جعفر وهو الذي بكى جعفر، وما رأيناه قد ضحى عن ابنته رقيه أو ابنتيه اللتين ماتا تحت عثمان رضي الله عنهم أجمعين. الغرض المقصود ما وجدنا أبا بكر فعل ذلك ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ولذلك الإنسان قال عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقد قال علماؤنا لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالأضحية عن الميت لا تجوز ولا تصح. يبقى لنا الكلام عن تسمية على الأضحية. والتسمية على الأضحية عندنا في المذهب سنة من المستحبات، إذا لم يسمي صح أكلها ما دام الذي ذبح هو مسلم. وهذا أنا ذكرت فيها تفصيلا في دفع أهم الاضطراب، وأذكركم سريعا بالأحاديث التي استدلوا بها بأن قول لا جل في علاه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا معنى من لم يذكر اسم الله عليه إيش؟ ولا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه الذي لم يذكر اسم الله لكن ذكر هبل العزة، يعني اسم غير الله جل في علاه. يعني معنى ذلك أهل به، معنى قول الله لم يذكر اسم الله عليه يعني بتفسيره في الآية الأخرى أهل به لغير الله. وأما الأحاديث التي يرتبطون بها وتمسكون بها، حديث عائشة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام حديث عهد بالإسلام يأتون باللحم لا ندري سموا أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكل، فلم لا ندري احتمالية موجودة أنهم لم يسموا الناظر جل وعلا عند التزكية. وأيضا يستدلون حديث ابن عباس قال تسمية المؤمن في إيش؟ في قلبه في إسلامه، هذه هي تسمية المسلم. وأيضا قالوا قد قال الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترديه والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال ذكر الزكاة ولم يذكر التسمية، فاشترط الزكاة بفري الأوداج ولم يشترط التسمية، دل ذلك على أنها مستحبة وليست واجبة. الكلام من الأكل من الأضحية، الأكل من الأضحية كان في بادئ الأمر الأكل من الأضحية والإدخار، فجاز الأكل وحرم الإدخار. وكان التحريم من الإدخار لأن المقصود الأسمى من الأضحية إيش؟ التوسيع على الفقراء. فلما وسع الله على الناس النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الأكل والإدخار والإهداء والصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن الإدخار الآن فكلوا وادخروا. قال كنت قد نهيتكم من أجل الدافة، الأعراب الفقراء الذين يأتون بفقرهم يريدون الطعام، فكان الإدخار يمنعهم هذا الطعام والتوسع عليه فمنعهم السلام. فلما وسع الله على الأمة الإسلامية، لما وسع على الأمة الإسلامية وجعل الأمة الإسلامية من أغنى الأمم في الأرض، ونسأل الله جل وعلا أن يكفينا جميعا أمر الدنيا. فلما وسع الله عليهم قال السلام إذن فكلوا وادخلوا، ونسخ ذلك. والأكل قال علماؤنا له أن يأكل منه، والعجب أن له أن يأكل منه مع أنه عينها أضحية لأنه لا يملك، لما عينها أضحية لا يملك. والدلالة على ذلك أن الإنسان منع من بيعها أو إعطاء الجزار أجرة منها لأنه لا يملكه، ونهى الإنسان عن بيع ما لم يملك. يا ربي فهم مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأضحية ونهى أن تعطي الجزار من لحمها أجرة، وهذا حديث علي بن أبي طالب. ليش؟ لأنها ليست ملكا له. مش قال الإنسان في البيوع لا تبع ما لا تملك، يا ليست ملكا له فلا يجوز له أن يبيع جزءا منه، ولا يجوز له أن يعطي الجزار أجرة منه، ليست ملكا له. لكن مع أنها ليست ملكا له بالتعيين عينها لله أضحية، طالما عينها خلاص خرجت من ملكه. لكن هنا الخروج ليس خروجا تاما، لأنه قد ورد في الشرع الاستثناء بجواز الإهداء مع جواز الإيش؟ الأكل، بجواز الإهداء مع جواز الأكل. فهنا ليس منع ملكية منعا تاما. قال الله جل وعلا عنها فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير. لذلك قالوا في المذهب يجوز أن يقسمها نصفين، إلى نصف يأكل منه ونصف يتصدق به، هذا قول القديم. أما القول الجديد فقالوا لا، يقسمها أثلاثا، ثلث يأكل منه وثلث يهدي وثلث يتصدق. فالغرض المقصود قال فأطعموا البائس والفقير، هذا القول القديم. القول الجديد قالوا أثلاثا، لقول الله جل في علاه فكلوا منه وأطعموا القانع والمعتر، السماء ثلاثة، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا القانع هو إيش؟ العفيف الذي لا يتكلم، فهذا تعطيه هدية تهدي له، يبقى تأكل وتهدي. يبقى إيش الثالثة؟ الصدقة، فالصدقة على الثالث وهو المعطر الذي يسأل ويتكافئ في الناس. فإذا أنت الآن تقسمها أثلاثا بهذه الآية، فكلوا منها أكثر الثلث، وأطعموا القانع الذي لا يسأل هدية، والمعتر الذي يسأل صدقة. هذه بالنسبة للتقسيم في الأضحية، وليس هذا بالوجوب، ليس هذا إلزامي، ليس هذا إلزامي، وإن كان بعض العلماء يرى أنه من الإلزام بمكان والوجوب بمكان، لو أكلها بأسرها صحت ذلك وخالف السنة عندنا في المذهب. هذا بالنسبة للأكل. أما بالنسبة للمنظورة التي نظرها لله جل في علاء، لا يجوز الأكل منها لأنها خرجت عن ملك، لا يجوز له الأكل منها ولا لأهله الذين تلزموا نفقته. لكن هل الفقراء من أهله الذين لا يستطيع النفق عليهم يأكلون منها؟ نعم يأكلون منها. إذن النذر هو لا يملكه فلا يأكل منها بحال، والأهل يأكلون منها. فالأضحية المنظورة، فالمنظورة نظرها لله جل في علاه، فعينت لله فليست ملكا له تاما فلا يأكل منها، لا يجوز له أن يأكل منها. هذا بالنسبة للكلام على الأضحية، وقد تمت بفضل الله جل في علاه، وتم معها الكتاب